السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير بمناسبة حلول عام هجري جديد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهل هلال شهر الله المحرم علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. أسأله سبحانه أن يجعل هذا العام خيرا من سلفه. أسأله سبحانه أن يسددنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا وإياكم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اخترت لكم هذه الموعظة، اخترت أن أذكركم بقيمة وفضل الأشهر العربية عموما وشهر الله المحرم خصوصا، إن شاء الله لعله أن تكون لنا مجموعة من الحلقات المتتالية حول التذكير والتعريف والوصية بالأشهر الهجرية والعربية، ذلك لأن كثيرا من الناس يجهل فضائل هذه الشهور والوظائف التي تلحق من دخل ووفقه الله تعالى للحياة في هذه الأيام. أيها الإخوة، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. بل انظر إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. عايز حضرتك تتعلم لما تسمع اسم صحابي تقول رضي الله عنه، لما تسمع اسم النبي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لما يكون الكلام عن الله تقول جل جلاله. تعلم هذا الأمر في أثناء حديثي معك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم، هذا فيه نوع من أنواع البيان لفضل هذه الأشهر الكريمة، الأشهر الحرم. بل إن الإمام البغوي رحمه الله تعالى يقول في شرح السنة قوله صلى الله عليه وسلم 3 متواليات فيه دليل على أن شهر الله المحرم داخل فيه، ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يبدلون شهر الله المحرم بشهر صفر لئلا تتوالى عليهم 3 أشهر، فأبطل الله تعالى عملهم وجعل شهر الله المحرم من الأشهر الحرم المتتالية. كذلك فمن فضل هذا الشهر الفضيل، شهر الله المحرم، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل القيام بعد المكتوبة قيام الليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم: ولم يثبت في تسمية أي شهر أنه شهر الله إلا هذا الشهر للحديث السابق، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله وأضافه إلى الله ليدل على شرف هذا الشهر وعلى فضله. لك أن تتخيل أن الله تبارك وتعالى رفع من شأن هذا المخلوق، رفع من شأن هذا الزمان، رفع من شأن هذا الشهر شهر الله المحرم. إذا كان الله تعالى رفع من شأن هذا الشيء أفتضعه أنت؟ سبحان الله، لله تعالى أن يتصرف في كونه كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وبحمده. ومن ذلك أنه اختص هذا الشهر الفضيل فنسبه إليه سبحانه وبحمده، وكفى بهذا فضلا وشرفا وإجلالا لهذا الشهر العظيم. كذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا الشهر قبل الإسلام وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة واضحة على فضل هذا الشهر الكريم حتى عند أهل الجاهلية، حتى عند أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر. هذا الشهر الفضيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في صيامه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه استكمل صيام شهر قط سوى شهر رمضان. قال ابن شامة في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث: ومن البدع صيام شهر بتمامه كصيام بعض الناس لشهر الله المحرم وذي الحجة، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. في هذا الشهر الفضيل أيها الإخوة يوم عظيم، ألا وهو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وله فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، حيث كان اليهود يعظمون هذا اليوم ويصومونه، فلما سئلوا في ذلك قالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى ومن معه من المؤمنين من بطش فرعون وزبانيته. كذلك فإن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانت تصومه في جاهليتها، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة قبل أن يوحى إليه. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف: وأطلق على اليوم العاشر من محرم عاشوراء للمبالغة والتعظيم، وإن كان بعض الناس يطلقون لفظ عاشوراء على البليلة وعلى الحاجات الحلوة المرتبطة ذهنيا بعقول كثير من الناس، وهذا لعمر الله من المخالفات. والأفضل للمسلم المتسنن المحب لله ورسوله أن يصوم يوم العاشر من شهر الله المحرم، وأن يسبقه بصيام يوم التاسع، وذلك للأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سيرد ذكرها تباعا. أما تخصيص بعض الناس بصيام الحادي عشر فيقولون نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر على سبيل التخصيص، نقول أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يصوم التاسع والعاشر، فإن صادف أنك ستصوم الحادي عشر لله عز وجل دون تخصيص أو قيد أو شرط فلا بأس ولا مانع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وما يذكره البعض من استحباب صيام الحادي عشر من عاشوراء يستدلون بحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء، أيها المسلم، أيها الأخ الكريم، يا من ترغب في التسنن وترغب عن الابتداع والإحداث، إليك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتدي به. قال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم حب الله تعالى فبتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة قبل أن يوحى إليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرض الله عليه صيام عاشوراء. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، أي في أول النهار، إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهد، لعبا من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حتى يكون الإفطار. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا، أي كان صيام يوم عاشوراء في أول الأمر واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك. ويقول ابن مسعود رحمه الله تعالى عند الإمام مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق على استحبابه، فدل على أنه ترك إيجابه صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يوجب على كل مسلم أن يصوم عاشوراء على اعتبار أنه فرض، بل هي سنة مستحبة آكد للاستحباب. كذلك لما فرض عليه صلى الله عليه وسلم رمضان لم يأمر بصوم عاشوراء. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. ورغب صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء بفعله وقوله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. الله أكبر، إنه والله موسم عظيم، إنها لنفحة من نفحات ربنا تبارك وتعالى، كما عند الإمام البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. كذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في آخر عمره صيام يوم التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب من اليهود. فعن ابن عباس رضي الله عنهما، هل قلت رضي الله عنهما؟ فرضى عن الصحابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم حين دخل المدينة: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية، قال: نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بجميع الأنبياء ممن يدعون الآن زورا وبهتانا أنهم أتباعهم، لأن دين الإسلام هو الدين الخاتم المهيمن على كل ما قبله من الأديان. ولهذا قال ربنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصح موقوفا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. فيستحب الجمع في الصيام بين يومي التاسع والعاشر مخالفة لأدي أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تسنن بسنة غيرنا. أيها الأخ الكريم، إذا علمت فضيلة هذا اليوم وفضيلة ما قبله وما بعده من الأيام في شهر الله المحرم وفضيلة الأشهر الحرم عموما، فاجتهد أن تصيب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام وهدي سلف هذه الأمة الكرام الأبرار، لا سيما في هذه المواسم الطيبة. يا ترى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وآل بيته الأطهار إذا جاء يوم العاشر ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، إما بدعة الحزن وإما بدعة الفرح؟ يبتدع في هذا اليوم بدعتان عظيمتان: بدعة الحزن، وهي بدعة يقوم بها الرافضة ممن يرفضون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحب الكرام، فيقولون: إن هذا اليوم قتل فيه الحسين واستشهد فيه، فيجعلون هذا اليوم مأتما وعويلا وحزنا، بل إن النساء في هذا اليوم عندهم تشق الجيوب وتدعو بدعوى الجاهلية، ويجعلونه يوم ملطمة ويوم ضرب بالحديد والسيوف لتسيل الدماء المعصومة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك وعلى طرفي نقيض يقع بعض المبتدعة من الناصبة الذين ناصبوا الحسن بن علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، فهم يظهرون الفرح لموت الحسن رضي الله تعالى عنه ولموت الحسين رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم. وهنا قال أهل العلم لم يرد شيء من بدعتي الفرح والحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أهل السنة ولا أهل كتب الحديث المعتمدة، ولم يروى في ذلك حديثا لا صحيحا ولا ضعيفا. فاحذروا أن تشابهوا أهل البدع وأهل الضلالات، فإن أهل السنة والجماعة لهم رونق خاص، فهم يقتدى بهم ولا يقتدون بغيرهم إلا أن يكون غيرهم متسننا فيكون أعلى منهم وأكرم منهم وأجل منهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد انقسم الناس بحادثة قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله بهم جميعا مع نبينا في الفردوس الأعلى، ومتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم يا رب العالمين. أقول انقسم الناس بحادثة قتل الحسين واستشهاده إلى قسمين: طائفة الرافضة، وقد ذكرت لكم ما يفعلون، يفعلون هذا بدعوى حب آل البيت وموالاة آل البيت، فيتخذون عاشوراء يوم حزن ومأتم ونياحة، ويجعلون هذا اليوم يوم لطم للخدود وشق للجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية وإنشاد قصائد الحزن، هذه القصائد التي تسمعونها على قنواتهم الشيعية الخبيثة المارقة التي ينشدون فيها كثيرا من الأهاجيز والأشعار التي فيها من المخالفات الشركية والبدعية الصريحة ما يعرفه كل بصير. الله أكبر، إن الأمر خطير أيها الإخوة، إن الأمر خطير، لأن هؤلاء يبتدعون في دين الله ما ليس منه ويظنون أنهم على الحق، بل يقولون عنا أننا البكرية وهم يكفرون البكرية، بل إن أحدهم وهو ياسر الخبيث في قناته الخبيثة يدعو الآن شيوخ أهل السنة والجماعة لمناظرته، بل ويتكلم بعنجهية وكأنه يملك الحق المطلق، وأنا أكاد أجزم أن صاحبنا هذا لا يعرف في دين الله إلا النذر اليسير. كيف حكمت يا أخي على الرجل؟ حكمت على الرجل من لقاءاته العلمية التي تكشف جهله وتبين عواره العلمي، فكل من درس العلم بطريقة أكاديمية يعرف أن أمثال هؤلاء كالبوق يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خاوي. أيها الإخوة، أيها الإخوة، أخاطبكم ألا تقتدوا بأفعال هؤلاء الشيعة الرافضة، بل وأخاطب أهل الشيعة، أخاطب المتشيعة، أخاطب من يطلقون على أنفسهم المستبصرين المهتدين الجدد، أخاطبهم بكياني كله والله، بل وبقلبي قبل لساني، فأقول لهم يا أيها الناس اعرضوا ما تقولون وما تفعلون على كتاب ربكم وصحيح سنة نبيكم وعلى أفعال سلفكم من الصحب الكرام وآل بيت رسول الله الأطهار، اعرضوا ما تقولون وما تفعلون وما تعتقدون على هذا كله، ألم تقرأوا قول الله تعالى
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، كيف تفعلون ما تفعلون ظنا منكم أنكم تتزلفون إلى الله وأنكم تتقربون إلى الله، تضربون الوجوه وتقطعون الأجساد وتسيلون الدماء وتعتقدون أنكم بهذا تعظمون الآل بيت رسول الله وتعظمون الحسين وتعظمون الحسن وتعظمون فاطمة الزهراء وتعظمون عليا رضي الله عن الجميع؟ الله أكبر، الله أكبر. إنها البدع التي ما ظهرت إلا وأخرجت السنن وأطفأت نور السنة، فما ظهرت بدعة إلا وماتت سنة. يا إخواني، أنشدكم الله أن تراجعوا ضمائركم، أن تعودوا إلى عقولكم، أن تعودوا إلى إسلامكم الصحيح المتمثل في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله، وأن تعرضوا كلام مراجعكم الشيعية وأن تعرضوا كلام شيوخكم على كتاب ربكم وسنة نبيكم، وإياكم ثم إياكم والهوى، فإن الهوى ما سمي بهذا إلا لأنه يهوى بصاحبه في نار جهنم عياذا بالله تعالى. لا تصموا آذانكم عن سماع إخوانكم من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فلعل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، فكلنا ينشد الحق وكلنا يريد الحق وكلنا يبغي الحق، فهل من الحق أن تفعلوا هذا المنكر، هذا المنكر العظيم، أن تعظموا آل بيت رسول الله وأن ترفعوا آحادهم حتى تصلوا بهذا التعظيم إلى مقام الربوبية والألوهية؟ والله لا يكون، والله لا يكون. ألا فاعرضوا كل معتقد تعتقدون وكل قول تقولون وكل فعل تفعلون على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله. هذه نصيحة محب، نصيحة من القلب لكل شيعي، أسأل الله أن يهديني وإياك إلى الحق الذي يرضيه. فاصل قصير ثم نعود بإذن الله، فلا تتركونا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الكرام الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أنصحكم أيها المخدوعون بالتشيع أن تراجعوا كلام أئمة الإسلام سلفا وخلفا، بل أنصح الآن إخواننا من الشباب بتوزيع رسالة فتاوى علماء الأزهر الشريف حول الشيعة طبعة دار اليسر. أنصحكم بتوزيع هذه الرسالة القيمة على إخوانكم في المدارس والجامعات والمنتديات حتى تعرفوا الناس بصحيح عقائد الشيعة. الطائفة الثانية والتي وقفت موقفا عجيبا من مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، هذه الطائفة تدعى الناصبة، لأنها ناصبت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ناصبته العداء، بل إنها تبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا لهذا، وضع هؤلاء الكثير من الأحاديث في مظاهر الفرح واستحباب السرور بهذا اليوم، وجعلوا من مظاهر السرور في هذا اليوم الاكتحال والاغتضاب بالحناء وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة وعمل ما يعرف بالمواسم ونشر ما يعرف بالعاشورة أو البليلة، وكل هذا يفعلوه ليخالفوا الشيعة الرافضة، وهؤلاء أضل من الأولين. فإن كنا نرى أن فعل الشيعة الرافضة ومن حذى حذوهم زيف وزيغ وضلال، فإن فعل الناصبة الذين ناصبوا الحسين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء هو أضل من الأول. ولهذا يقف المسلم السني موقفا وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو، فنحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم جميعا فردا فردا، ولكن حبنا لآل بيت رسول الله حب وسطي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو. نحب الحسن ونحب الحسين ونحب فاطمة ونحب سائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، بل نعتقد بشريتهم ونعتقد فضلهم، فهم من خير البشر على وجه هذه البسيطة، ولكن لا نغالي فيهم كما يفعل غلاة الشيعة، ولا نبغضهم كما يفعل هؤلاء المخذولون من الناصبة. فكلا الطائفتين مخطئة، وهما على باطل، وهما خارجون عن السنة. فلم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه البدع، لا مظاهر للحزن ولا مظاهر للفرح، لا مظاهر للسرور ولا مظاهر للترح. ليس في هذا اليوم ذبح مخصوص، وليس فيه اتخاذ طعام خارج عن العادة، وليس فيه أن يقوم الناس بالاغتسال خصيصا أو التصافح أو التزاور أو زيارة مساجد أو مشاهد أو قبور لبعض الأولياء والصالحين وآل بيت رسول الله، فكل هذا لم يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من أصحابه، بل لم يثبت عن أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والمشروع في يوم عاشوراء هو الصيام فقط. يستحب لكل مسلم متسن أن يصوم يوم التاسع ويوم العاشر، لأن هذا كان من أواخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، مخالفة لليهود والنصارى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. خامسا، احذروا بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تسمع في يوم عاشوراء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وقال الإمام الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، قال: وقد قال بعضهم أحاديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قولهم: صوموا يوم عاشوراء يوم كانت الأنبياء تصومه، وهو ضعيف لا يثبت. وحديث: من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم جعل الله له كفارة 50 سنة، وهو حديث موضوع كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف من الحديث الضعيف. وقال أو حديث لا يثبت، ومن ذلك قولهم: من صام 9 أيام من أول المحرم بنى الله له قبة في الهواء، وهو حديث هواء موضوع لا يثبت عن رسول الله. كذلك هذا الحديث الموضوع: من صام يوم عاشوراء كتبه الله تعالى كأنه عبد 60 سنة، هذا حديث موضوع. وفي حديث طويل أنه في يوم عاشوراء تاب الله على آدم وعلى قوم يونس ورفع الله فيه إدريس، وفي هذا اليوم أخرج الله فيه نوحا من السفينة، وهو اليوم الذي أنزلت فيه التوراة على موسى، وهو اليوم الذي أخرج الله يوسف فيه من السجن، وهو حديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الضعيفة المنتشرة على ألسنة الوعاظ والقصاص بخصوص هذا أيضا قولهم: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، ففيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين، وهو حديث ضعيف في كتاب ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقولهم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، هو ضعيف بهذا اللفظ. وغير ذلك مما قد أورده أهل العلم في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وذلك لأن كثيرا من الناس يقولون هذه الأحاديث في بعض الإذاعات وفي بعض الفضائيات، فنقول لهم: اتقوا الله في المسلمين وانشروا الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنية، وفيه إن شاء الله تعالى العون. احذروا هذه البدع التي انتشرت في عقول كثير من العامة فيما يخص شهر الله المحرم ويخص عاشوراء. من هذه البدع ما ذكره بعض الناس من تحريم عقد الزواج أو الطلاق أو تحريم الصيد في الأشهر الحرم، فهذا باطل لا أصل له. واحدة تقول لك: أصل ما ينفعش تخطب أو تجوز في شهر الله المحرم. يا بنتي هو أنت لأية؟ توكلي على الله، إن يسر الله لك توكلي على الله. من المنكرات والبدع في هذه الأيام نعي الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وذكر ما حل به يوم قتل 61 من الهجرة، يذكرون ذلك على المنابر سنويا كل جمعة في يوم عاشوراء، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. ولقد ترى هذا الداء في كثير من الدول بعدما تولت الرافضة مقاليد الحكم فيه، يعني ممكن لما الحوثيين الفجرة
يمسكوا دلوقتي مقاليد الحكم في اليمن نسمع في المساجد عن مثل هذا، لأن كل خطباء أهل السنة تم إقصائهم لا سيما في المساجد الكبيرة ليتم السيطرة على عقول العامة ثم تغيير عقيدة هؤلاء وهوية هؤلاء السنية جيلا فجيلا بسياسة النفس الطويل. وليس معنى هذا ألا نحزن لموت الحسين حتى لا يصطاد هؤلاء في الماء العكر ويقولون أننا لا نحب الحسين علشان ياسر الخبيث المجرم ما يطلعش يقول أصل دعاة البكرية اللي هم دعاة أهل السنة يعني لا يحبون الحسين. لا، بل ينبغي لكل مسلم أن يحزن لقتل الحسين رضي الله عنه، فهو من سادات المسلمين وعلماء الصحب وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته. وقد كان الحسين رضي الله عنه عابدا شجاعا قويا سخيا، لكنه وهو من سادة شباب أهل الجنة، بل هو وأخوه سيد شباب أهل الجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده لهم، إلا أنه لا يجوز لنا أن نفعل ما يفعله الشيعة الرافضة من إظهار الجزع والحزن ولطم الخدود وشق الجيوب والضرب بالسيوف والجري على جمار النار ثم بعد ذلك التمتع بالفتيات جزاء نكالا لما فعله شباب الشيعة. لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأن أباه علي رضي الله عنه أفضل منه، أي أفضل من الحسين، وقتل رضي الله عنه وهم لم يتخذون يوم مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين. وهذا من عجائب فعل الشيعة، يعني شمعنا انتوا قاعدين بتحاولوا تظهروا الحزن على موت الفرع ولا تظهرون الحزن على موت الأصل وهو علي رضي الله عنه. إن أباه رضي الله عنه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 17 من رمضان سنة 40، وكذلك عثمان رضي الله عنه، وقد اتفق المهاجرون والأنصار على تقديمه للخلافة وبايعوه أجمعين طائعين غير مكرهين بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لما جعل عمر الأمر شورى بين الصحابة لاختيار من يرونه ممثلا لهم ونائبا عن الأمة، فاختار الصحب الكرام بالإجماع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، فلماذا لا تقيم الدنيا ولا تقعدوها؟ قتل عثمان وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة 36 للهجرة، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما. قتل عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أفضل بإجماع أهل السنة من عثمان وعلي. قتل عمر بن الخطاب وهو قائم يصلي إماما بالمسلمين في صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتما. كذلك أبو بكر رضي الله عنه كان أفضل من هؤلاء جميعا، فخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. أنا من استمع رضي الله عنهم إخواني، يا إخواني، التربي عن الصحابة دين عقيدة. أنت هتدخل الجنة لأنك بتقول أبو بكر إيه رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، وقاتل الله شانئيهم جميعا. هتدخل الجنة
علشان حضرتك بتترضى عن الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلو انت ما ترضيتش عن الصحابة ولعنتهم يبقى انت بتكذب القرآن ده وبتقول ان الله لا يعلم ان هؤلاء سيمرقون من الدين كما يزعم الشيعة الرافضة بعد وفاة رسول الله وانهم سيبدلون دين الله بعد وفاة رسول الله. يا اخواني اذا سمعتم اسم صحابي فقولوا رضي الله عنه. ابو بكر رضي الله عنه كان افضل من عمر ومن عثمان ومن علي ولم يتخذ الناس يوم موته مأتما. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أفضل هذه الأمة بل هو أفضل البشر ولم يتخذ هؤلاء يوم مأتمه عيدا. كذلك من جملة البدع التي يروج لها من قبل هؤلاء ما قاله العبيديون الذين يسمون في التاريخ بالفاطميين من أن رأس الحسين في مصر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في المجلد الخامس في الصفحة 13 فوق 107 قال: وادعت الطائفة المسمى بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة 400 إلى ما بعد سنة 60 و600 أن رأس الحسين رضي الله عنه وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليها المشهد المعروف بمسجد الحسين الذي يقال له تاج الحسين بعد سنة 500. وقد نص أهل العلم أنه لا أصل لذلك وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف وهم في ذلك كذبة خونة. وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم في حدود سنة 400. ثم قال ابن كثير: والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا فإنهم جاءوا برأس فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور وقالوا رأس الحسين فراج على العوام ذلك. إخواني قبل أن أختم أقول لكم الأشهر الحرم عظمها الله فعظموا ما عظم الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا ما عظم الله فلا تظلموا في هذه الأشهر أنفسكم، لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي والذنوب ولا تظلموا غيركم من باب الأولى. كفانا ظلم، كفانا استبداد، كفانا وقيعة في أعراض إخواننا لمجرد اختلاف بيننا وبينهم. إن رجلا ذكر آخر بسوء أمام ابن عباس فسكت ابن عباس ثم قال له معلما: أفرغت يا بني؟ قال: اللهم نعم. قال له: أي بني، هل غزوت فارس والروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم ولم يسلم منك عرض أخيك، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تبدأوا بالقتال في الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. كذلك فإياكم ثم إياكم أن تقعوا في أي منكر من المناكير. فإن عصيتم الله تعالى لضعف في بشريتكم فسارعوا بالتوبة والأوبة والاستغفار، فهذه وظيفة العمر. من أساء فيما مضى فليحسن فيما بقي يغفر الله له. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم. قبل أن أختم أسوق هذه البشرى لكل أخ وأخت، لا سيما الشباب والبنات النتيتة. إخوانكم في مدينة المنصورة قاموا بعمل دعوي لهداية واستنقاذ الشباب والبنات، وجعلنا بداية هذا العمل الميمون بداية السنة الهجرية إن شاء الله. عملنا خط دعوي على الواتس، هذا الخط مهمته هداية الشباب. طلع موبايلك واكتب هذا الرقم 010-1352 010-1352. حضرتك هتسجل الرقم عندك باسم الخدمة الدعوية الدين للجميع، الدين للجميع. هتسجل الرقم عندك وهتبعت رسالة فضية أو رسالة مكتوب فيها أشترك على الوصف. إخوانك القائمين على أمر هذا الخط هيسجلوا رقم حضرتك وهيبدأوا تباعا يبعتوا لك حاجات دعوية علشان تبدأ تاخد بإيد إخوانك ومن قبل تنقذ نفسك من النار. ربنا يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ويثبتنا وإياكم ويجعل هذا العام خيرا من سلفه يا رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولي سكتين على جرحنا وإيه ممكن